بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: لي جار صوفي قبوري وقد دعاني لوليمة له في بيته، مع العلم أنه هو الذي ذبحها، هل يجوز أن أمشي إليه؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أهل العلم يرون أن وليمة العرس والدعوة وآكدها الوليمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. تجاب إذا لم يكن فيها منكر مثل المعاصي وما لا يستطيع الإنسان إنكار ذلك، أما إن وجد فيها منكر فلا يشرع حضور المنكر والتعرض له بما يسبب الضرر للإنسان في كونه لم ينكر المنكر ولم يبتعد عنه. ومن أشد المنكر الشرك بالله، فإنه لا أشد منكرا منه ولا أعظم منه، كونه يحضر عند هذا الصوفي القبوري كما يذكر ولا يستفيد من حضوره إنكارا ولا استفادة ولا توبة، ويكثر سواد مثل هذا الصنف دون استجابة، فالأولى البعد عن إجابة دعوته. أما ما يتعلق بذبيحة مشرك قبوري، علم أنه قبوري، هذا بعد التأكد أنه مشرك قبوري، وإذا أهل العلم أن القبوري هو الذي يدعو غير الله ويعتقد في أهل القبور النفع والضر، إذا كان على هذا المعنى فإنه لا يجوز أكل ذبيحته، لا يجوز أكل ذبيحته للشرك الحاصل عنده، وهو شرك أكبر. وذبيحة المشرك حتى وإن سمى الله لا تؤكل، ليست كذبيحة الكتابي، وكلهم مشركون، ولا شرك أعظم من أن يقول زير بن الله والمسيح بن الله أو ثالث ثلاثة. ولكن جاء الدليل بجواز أكل ذبيحة الكتابي إذا سمى الله، إذا ذكر اسم الله ولم يذكر اسم غيره. أما المشرك فذبيحته لا تؤكل عند أهل العلم. نعم.
يقول السائل: هل ثبت أن أصحاب الأعراف هم قوم نصف أجسادهم في النار والنصف الآخر في الجنة؟
لم يثبت في هذا فيما أعلم شيئا، لم يثبت في هذا فيما أعلم شيء، والمعلوم أنهم أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وأنهم عندهم حسنات لم تؤهلهم لدخول الجنة، وعندهم سيئات كثيرة، فحسناتهم وسيئاتهم لم ترجح هذه على هذه، فبقوا في الأعراف وهم من أهل الجنة معالا. قال الله سبحانه: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اشتمل هذا على دعاء لهم وعلى أيضا محبة لأهل الجنة وتسليم عليهم، واشتمل على أيضا كره للنار وأهلها وأنهم أناس حصلت منهم معاصي فحبسوا ومآلهم إلى الجنة على القول الصحيح. أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة على القول الصحيح لما احتف من قرائن وسياق الآيات يدل على هذا المعنى كما ذكر ابن كثير رحمه الله.
يقول السائل أن عنده مالا من الربا فكيف يفعل به؟ هل يصلح به مثلا الحمامات ويعطي العمال أجرتهم منه؟
معناه أنه سيؤكل العمال من الربا وسيعرض نفسه وهم للعنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله. فإذا علموا أنه ربا وأكلوه دخلوا تحت الحديث، وإذا أنفق عليهم وأعطاهم من الربا دخل تحت الحديث. فلا يجوز أن يؤكل، أن يجعل الربا هذا يأكله إنسان، بل لو أكل البقرة علفا وشرب من لبنها أو من أخذ من سمنها أو أعلف المواشي وأكل من لحمها فإنه آكل للربا ولما نبت من الربا، فضلا عن أن يأكل إنسانا يكون قد أكله دخل تحت موكله. هذا الربا مصيبة من المصائب وبلية من البلاوي، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من درهم منه وما قل منه وما كثر، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. من ابتلي به ينظر كيف يتخلص منه بما لا يؤكل، لا يأكل منه ولا يؤكل أحدا.
يقول السائل هل تجب النية في الوضوء؟
الوضوء عبادة، الطهور شطر الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهو لا تصح الصلاة إلا به، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فما دام عبادة فإن كل عبادة يتطلب فيها، يعني يطلب فيها النية حتى ينتفع بها صاحبها، لحديث إنما الأعمال بالنيات. فلا يصح الوضوء إلا بنية، وهذه النية هي الفارق بين التمسح والتبرد وبين التعبد، توضؤ والتعبد. في سائر العبادات لا بد من إحداث النية للفارق بين العادة والعبادة وبين العبادة وغيرها وبين الفرض والنفل وغير ذلك.
يقول السائل هل هناك فرق بين الموالاة والترتيب في الوضوء وهل هما واجبان؟
الموالاة أن يغسل العضو بعد العضو، مثلا لو غسل وجهه ثم تركه إلى وقت، ثم بعد ذلك يغسل يده اليمنى ثم تركها إلى مثلا وقت آخر غسل يده اليسرى، وهكذا بعد حين غسل اليمنى من الرجل أو مسح رأسه، هذا طريقة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يتوضأ هو ولا أصحابه على هذه الطريقة، بل كان أحدهم يوالي بين أعضاء الوضوء، فيبدأ استحبابا يغسل كفيه ثم يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاثا وهو الأفضل، إن فعل اثنتين أجزأت، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يمنى من يديه إلى المرفقين إلى المرفق، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، يقبل بيديه ويدبر، ثم يغسل رجله اليمنى حتى يشرع في الساق واليسرى كذلك. هذا هو الموالاة، وهو يعني من حيث الترتيب، ترتيب والموالاة في حال واحد. لكن إذا بدأ مثلا غسل رجله اليسرى ثم رجع إلى اليمنى ثم رجع إلى رأسه ثم رجع إلى يده ثم رجع إلى اليد الأخرى ثم رجع وتمضمض، هذا توضيع وضوء منكس محدث، الصحيح بطلانه. من أحدث في أمرنا هذا فهو ما ليس منه فهو رد، لم يعمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولا توضأ به ولا تعمد الوضوء به أهل العلم من السابقين ولا اللاحقين. هذا توضوع يسمى غير ترتيب، وضوء غير مرتب، ولا الترتيب أن يبدأ على الطريقة التي فعلناها. وكذا عدم الموالاة، تعمد عدم الموالاة أيضا ما عليه دليل. أما إذا لم يوالي ذلك لانقطاع الماء، غسل وجهه فانقطع الماء، انتظر قليلا وجاء الماء قبل أن ينشف العضو أو غسل بعض أعضائه، فهذا لا يخل بالموالاة ما دام الأعضاء مبلولة، ولم يخل به ما يدري مثلا، حتى لا يدري ماذا غسل. أما إذا نسي مثلا يعيد هل غسل هذا العضو أم لا، يعيده، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إذا حصل عدم موالاة. وما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر أن تستوعب الأعضاء، ونادى بصوته يعني ماذا، اسبغ الوضوء، أمر أن اسبغ الوضوء، أمر وفي لفظ أيضا أعد وضوءك، اسبغ وضوءك، ألفاظا في هذا الباب. نعم، فلا بد من الموالاة ولا بد من ترتيب الوضوء. كونه يغتسل وينوي ينغمس في الماء ينوي بهذا الوضوء مع المضمضة والاستنشاق ونوى الوضوء. قد يقول قائل هذا سقط برجليه في الماء ثم بعد ذلك يعني بقيت أجزائه، يقال توضأ نوى الوضوء فكان وضوءا له ما لم يحدث أو ما لم ينقض وضوءه، نوى الوضوء واغتسل بنية الوضوء فهذا وضوء اشتمل عليه. أما أن ينكس عمدا أو يخل بالموالاة عمدا فهو محدث ما يجوز. نعم،
يقول السائل هل صح الحديث في البسملة عند الوضوء وما حكمها؟
ما صح الحديث، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لم يصح، وحديث توضأوا بسم الله شاذ، هذه اللفظة شاذة. وهكذا أيضا حديث الذي في آخر صحيح مسلم يعني فيه ليس نصا في الوضوء، قصة أبي اليسر في بعض ألفاظه ليس نصا في الوضوء، ولم يثبت الأمر بالبسملة في الوضوء شيء، وبقي العمومات أن هذا ذكر من الأذكار يتبرك به، وشرع في الطعام وشرع في الشراب وشرع في كثير من الأمور، فيكون البدء به من حيث الأمر بذلك من حيث بين الاستحباب وهو الأقرب لعدم ثبوت الأمر به أن ذلك مستحب إذا سمى، وإن لم يسمي فليس من شروط صحة الوضوء ولا من أركانه. الوضوء صحيح ولو لم يسمي الإنسان لعدم ثبوت دليل فيه. هذا خلاص القول، وأظن أنا جمعنا خلاصة أو مهمات ذلك في رسالة الطبعة الجديدة من الاختيار، نسأل الله التوفيق.
يقول السائل: هل يشترط الترتيب في قراءة الكافرون ثم الإخلاص في سنة الفجر؟
هذه السنة، هذه السنة، يعني ما يقال أن هذا المستحب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقل يا أيها الكافرون، وأيضا في كيفيات أخرى مذكورة كما تعرف في غير هذا الموضع، تذكرناها في ثلاث حالات لها. وإنما الشاهد أنه إذا قرأ هاتين السورتين بدأ قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. أما في ركعتي الطواف فقد ورد هذا وهذا، تقديم قل هو الله أحد في الركعة الأولى، وتقديم وتأخير قل يا أيها الكافرون، ولد عكس ذلك. فأيهما قرأ في ركعتي الطواف بعد ركعتين بعد الطواف، سواء قدم الإخلاص أو قدم قل يا أيها الكافرون، أمر واسع. نعم.
يقول السائل: من يريد أن يكون محدثا في هذا الزمن ماذا عليه؟
علينا أن نطلب العلم حتى يفتح الله علينا، هذا الذي يريد يطلب العلم، ونطلب العلم وعلينا أن ندعو الله، أسأل الله أن تستجاب لنا دعوة فنجد من الله فتحا عونا. وعلينا بارك الله فيكم أن لا نراكم أشغال الدنيا على أنفسنا، إذا ركمناها شغلنا، ما يجتمع هذا وهذا، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. فالذي يريد أن يجمع يأتي بالدنيا والعلم، يجمع دنيا وعلم، ما سيصفو له هذا إلا شيء نادر والله أعلم. فهي تزاحم، هذه تزاحم هذا، يحصل مزاحمة. أهل الحديث تفرغوا: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتماع، أو قال يصلح ذكاء وحرص ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، وأيضا لإخلاص الله سبحانه وتعالى. تخصص، تريد علم الحديث تخصص فيه أيضا، وقرأ بدائياته ونهائياته، يعني قرأ مثلا، بدأ مثلا بمثل المنظومة البيقونية، ما أجملها، في أبيات يسيرة لكنها مفتاح جميل للبادئين، إذا فهموها، إذا فهمها البادئ مفتاح طيب. ثم اختصار علوم الحديث لابن كثير، وقد تستفيد من الباعث الحثيث لأحمد الشاكر في حواشيه، حواشي اختصار علوم الحديث، هذه يسمى الباعث الحثيث، تسمى الباعث الحثيث. الباعث الحثيث هو حاشية على اختصار علوم الحديث لابن كثير، كتاب علوم الحديث لاختصار علوم الحديث لابن كثير إمام، والباعث الحثيث لأحمد شاكر رحم الله الجميع. وهكذا أيضا اقرأ في نخبة الفكر ونزهة النظر جيد، وتحاشى ما يتعلق بالمتواتر والآحاد وذاك الكلام فيه الذي أخذ عن بعض المعتزلة، ممكن تقرأه لتفهم ذلك، لكن لا على سبيل التأصيل. فبعض إخواننا كتب وفهم في هذا، لكنه ونبه على هذا، لكن ما زال يعني احتاج إلى تنبيه، فنبهنا على هذا الجانب، لو أنك تغفل ما يتعلق تفهمه، لكن مع ذلك أن لا تقرر للطلاب كبحث، لا ينشر هذا، أعني من حيث الآحاد كذا والآحاد كذا، هذا خبر قد شغلنا به أولئك. قل كل من عند الله، ما أتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، الحديث كله ما دام اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وليس شاذا ولا معلّى فإنه حجة سواء كان متواترا أو غير متواتر. نعم، فتخصص في هذا. ولا يكفي أن تفهم كتب اصطلاح الفن، اصطلاح الحديث، أيضا اقرأ في كتب التخاريج واعتني بها وركز عليها، كفعل شيخنا رحمه الله في صحيح المسند والألباني رحمه الله في الصحيحة، وقبل هؤلاء من استفاد منه هؤلاء كالحافظ، تخريجات الحافظ وعنايات الحافظ بن حجر في فتح الباري، في تلخيص الحبير، في أمثال ذلك، تخريجات الزيلعي في نصب الراية، ابن الملقن في البدر المنير، وأمثال هذه أنا أعطيها كأمثلة ولا غيرهم كثير، ابن عبد الهادي في المحرر. أيضا اقرأ كتب العلل مثل العلل، ومن أجملها وأخصرها علل بن أبي حاتم، مختصرة سهلة، علل بن أبي حاتم كلام بالفضل الشهيد، أيضا في تعقباته على صحيح مسلم، أمثال هؤلاء تستفيد من كتبهم، وترى إن شاء الله مع الأيام ومع ما يفتح الله سبحانه وتعالى ثمرة في هذا وبروزا في هذا قدر ما هيأه الله لك. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإذا أراد أن يرزقك الله عز وجل شيئا من ذلك لن تموت حتى تحصل على هذا الرزق. نعم، وأعني أنك تخصص في علم الحديث دون إهمال للعقيدة. فإذا تخصصت في علم الحديث وأهملت جانب العقيدة أنت صيد المبتدعة وصيد الأشاعرة الذين ربما أولوا الأحاديث في الشروحات، وصيد ربما من تقف على بعض الأقوال في كتبهم قد تجرف بها. فصحح العقيدة وخذ من النحو ما تتميز به في مجانب العقيدة وفي جانب القرآن، أمور القرآن وكذلك. إذا صحت العقيدة إن شاء الله كانت حصنا حصينا بعد توفيق الله عز وجل للطالب عن أن تزلق قدمه في فكر أشعري، في فكر كذلك ما تريدي، في فكر يعني ماذا علماني، في كذا. المتقدمة هو المتأخرة، العقيدة فيها حصانة، هي كتب العقيدة، هي كتب الإيمان، كتب التوحيد يقال لها كتب الإيمان، كتب العقيدة فيها حصانة بإذن الله عز وجل للعبد من مزالق الضلال بعد توفيق الله سبحانه. وكثير من درس في العقيدة وجالس المبتدع وضل. نعم، وحاصل ذلك أنه من أراد فنا اجتهد وسأل الله واعتنى وركز عليه هو بذاته. نسأل الله التوفيق للجميع. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما جاء في الحديث. اقرأ وربك الأكرم، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا في علم الحديث وفي غيره. وعلم الحديث ليس وسيلة، هو غاية، وعلم العقيدة غاية، علم الإيمان وعلم الفقه غاية، فقه دين الله. ووسائل علم الحديث مثل المصطلح وسيلة، والذي تفهم به الفقه والعقيدة وما كان من ذلك وسيلة، وهناك وسائل تبدأ فيها تشرع فيها حتى تفهم بها العلوم التي تعبد الله عز وجل بها حتى تلقاه.